لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
أهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من لقاء سبوتنيك، معكم خلالها أحمد أحمد. أزمة البحر الأحمر تتحول لكابوس للغرب بقيادة الولايات المتحدة وتؤثر على اتفاق السلام في اليمن. أهلا بكم من جديد. لم يكن في حسبان الولايات المتحدة وإسرائيل أن ما يحدث في غزة من مجازر سوف يكون له ثمن اقتصادي فادح سوف يدفعونه عن طريق اليمن، الأمر الذي اعترف به قائد المدمرات الأربع التابعة للبحرية الأمريكية في البحر الأحمر، الذي قال في تصريحات صحفية أيضا إن التهديدات التي واجهوها خلال الأشهر الأربعة الماضية تتنوع بين صواريخ الباليستية المضادة للسفن وصواريخ كروز والطائرات من دون طيار والسفن السطحية غير المأهولة، والآن السفن غير المأهولة تحت الماء وجميعها محملة بالمتفجرات. وقال أيضا إن اليمنيين شكلوا التحدي الأكبر للبحرية الأمريكية في التاريخ الحديث، تهديد هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. المدمرات الأربع التابعة للبحرية الأمريكية تقوم بحماية حاملة الطائرات الأمريكية أيضا، حيث قال إن وتيرة العمليات على حاملة الطائرات نفسها كانت بلا هوادة، بحيث تم تنفيذ العشرات من الطلعات الجوية على مدار الساعة. في السياق نفسه أعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخا مجنحا من نوع كروز سقط في شمال إيلات جنوب فلسطين المحتلة بعد إطلاقه من اليمن. وقال الجيش في بيان إنه يجري تحقيقات حول سقوط الصاروخ وعدم التصدي له. وأعلنت إدارة ميناء إيلات أن النشاط الملاحي انخفض 85% منذ بدء عملية طوفان الأقصى، بالإضافة إلى هجمات اليمنيين في البحر الأحمر والهجمات الصاروخية على إيلات. وكانت جماعة أنصار الله الحوثية قد أعلنت تنفيذ عملية استهداف لسفينة أمريكية في البحر الأحمر ومنطقة إيلات في إسرائيل بعدد من الصواريخ. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع في بيان صحفي إن القوات البحرية استهدفت السفينة مادو الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة. وذكرت وكالة رويترز أن بيانات تتبع الشحن البحري أظهرت أن مادو هي ناقلة لغاز البترول المسال ترفع علم جزر مارشال متجهة من السعودية إلى سنغافورة. وأضاف سريع أن القوة الصاروخية أطلقت عددا من الصواريخ المجنحة على أهداف إسرائيلية في أم رشراش إيلات بفلسطين المحتلة أصابت أهدافها بنجاح. وأكد استمرار قوات أنصار الله في تأدية واجبهم الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. للمزيد من الإضاءة حول هذه المحاور نتحدث إلى السيد حزام الأسد عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله. أهلا بك سيدي. سيد حزام، في البداية كيف هي الأوضاع المعيشية في اليمن مع نزاع جديد مع قوة عالمية تضرب بلا هوادة؟
حياكم الله، حييكم وأحيي المستمعين الأعزاء. في الحقيقة كما يعرف العالم بأن الشعب اليمني يواجه عدوان منذ أكثر من 9 سنوات، تقود هذا العدوان أمريكا وكذلك إلى جانبها بريطانيا وبعض دول الإقليم. وبالتأكيد الوضع كما يعرفه الجميع، هنالك حصار خانق على أبناء الشعب اليمني، هنالك كذلك إغلاق للمطارات للموانئ، إغلاق للمنافذ، وبالتأكيد هذا انعكس في إطار معاناة أبناء الشعب اليمني. ولكن مع ذلك الشعب اليمني عندما يتبنى قضايا محقة وقضايا عادلة كالقضية الفلسطينية هو يقدمها على قضاياها الذاتية، على قضاياها الوطنية، لا سيما وهي محط إجماع أبناء الشعب اليمني بشكل عام، وهي تعتبر مرتكز أساسي من مرتكزاته الدينية والقيمية الأخلاقية والإنسانية. وبالتأكيد لن يضيف هذا العدوان على اليمن شيء إلا المعاناة، لا سيما وأمريكا هي من تنتهج هذا المسار، مسار محاولة إخضاع وإركاع الشعب اليمني من خلال الجانب الاقتصادي، فهي من نقلت السويفت من البنك المركزي في صنعاء إلى عدن، وكذلك عطلت كذلك البنك المركزي في عدن، وهي كذلك من تحدثت أكثر مرة بأنها ستلجأ إلى الجانب الاقتصادي لمعاقبة الشعب اليمني، وهي كذلك من حاولت أن تهدد، وكما هو ملاحظ اليوم، بإيقاف أي عملية سلام أو تسوية سياسية سواء في الإطار الداخلي أو مع المجتمع الإقليمي. وبالتأكيد لن تخضع أبناء الشعب اليمني هذه التهديدات وكذلك هذه الإجراءات.
وماذا لو فعلت هذه القوى ما تهدد به بالفعل؟ ما الذي سيحدث حينها؟
هنالك واقع، الشعب اليمني يعيش حالة المعاناة، حالة الفقر، حالة الحصار، ولن يضيف شيء أي إجراءات أمريكية. المطار مغلق، إيرادات النفط والغاز كذلك منهوبة من قبل الولايات المتحدة وأدواتها الإقليمية، وكذلك موضوع البحر الأحمر والموانئ، وكلها هنالك عقوبات وهنالك إجراءات وقيود على المسارات الاقتصادية المختلفة. فكانت الإجراءات الأمريكية مؤخرا هي عبارة عن تتمة وتكملة، وإن لم تكن هي بداية هذه المسار أو هذه المرحلة. لذلك هنالك تصميم وإصرار يمني على مواصلة إسناد أهلنا في غزة، نصرة أهلنا في غزة، لا سيما هنالك تكالب غربي أمريكي كبير جدا مع الكيان الإسرائيلي في أمريكا، التي قطعت أكثر من 15,000 ميل للحضور إلى المنطقة ببوارجها بقطعها العسكرية لحماية السفن الإسرائيلية، لدعم الكيان الإسرائيلي الذي يمارس حملة وجريمة إبادة شاملة بحق أهلنا في غزة. لم تقتصر فقط على محافظة دون أخرى في القطاع، بل يعني لم تستثني شيء، كل ما له صلة بالإنسان الفلسطيني هناك حالة استهداف، وأغلب القتلى للأسف وأغلب الضحايا هم نساء وأطفال.
هل يمكن أن تستمر هذه الأوضاع هكذا لفترة طويلة ويتحملها اليمن الذي يعاني بالأصل كثيرا وعلى مدار سنوات؟
بالنسبة للأوضاع اليمنية، طبعا الشعب اليمني هو شعب معتدى عليه، الشعب لم يكن في موقع المعتدي، ولم يكن يشكل أي خطورة على أي دولة، لا إقليمية ولا دولية ولا على ممرات مائية ولا، فهو في إطار الموقف الدفاعي، موقف الدفاع سواء عن نفسه أو كذلك عن القضايا المحقة والعادلة، وهي القضية الفلسطينية الذي نعتبرها ويعتبرها كل إنسان يمني حتى ممن هم مع الطرف الآخر، هي قضية تحظى بأولوية. لذلك لا غير بأن نعاني من أجل كرامتنا، من أجل حياة أبنائنا، من أجل مستقبل أجيالنا، من أجل سيادة وكرامة واستقلال بلدنا وشعبنا، من أجل كذلك نصرة أهلنا والمستضعفين المظلومين في غزة. فهذا هو ثمن، وهذه هي ضريبة محقة ومستحقة من أجل غايات وأهداف كبيرة وسامية وكذلك نبيلة وشريفة.
هل لنا إذن أن نتساءل عن كيفية التعامل مع هذه المعاناة التي تتحملونها بثمن باهظ، وكيف تدار الأزمة برمتها؟
طبعا هنا على المسار الداخلي، رغم المعاناة ومن يتحمل المعاناة ومن يتحمل الاستهداف ومن يتحمل إفقار الشعب اليمني وحصاره ومنعه من ثرواته وإيراداته والتضييق عليه ونقل البنك المركزي، هي الولايات المتحدة التي هي تمارس هذا العدوان وتمارس هذه الإجراءات التي تستهدف كل أبناء الشعب اليمني بما فيهم الأسر الفقيرة، الأطفال، النساء، كل شرائح الشعب اليمني، بل حتى كل مناطق الشعب اليمني ومناطق البلد اليمني بما فيها المناطق المحتلة. لذلك نحن في الإطار الداخلي هنالك إجراءات في جانب بناء الدولة وإدارة الدولة وتنمية كذلك الموارد ومحاولة تحويل التهديدات إلى فرص، والحمد لله قطع البلد وقطع الشعب اليمني شوط كبير في هذا المسار، ولا غير أن تكون هنالك معاناة، لكن هناك متنفس للحرية، هنالك كذلك كما أسلفت تبني القضايا محقة وعادلة. ف أن نضحي اليوم لو لم يكن إلا يعني في إطار ما يمكن أن نضحيه، خيرا من أن نقدم التضحيات الجسام مستقبلا. فكما يعرف الجميع هنالك تجارب في المنطقة. على سبيل المثال الشعب العراقي لو تصدى للأمريكي من البداية وواجه الأمريكي بشراسة من البداية وحول موقفه الدفاعي إلى هجومي، ربما لما قتل أكثر من 1,000,000 عراقي، ولما تضرر الشعب العراقي وما يزال يتضرر إلى يوم، وتنهب ثرواته وتستباح أراضيه، وكذلك تشغل وتفعل الخلايا والجماعات والكنتونات في إطار صراعات طائفية وعرقية كثيرة. فأمريكا هي محور الشر وهي رأس الشر وهي من تغرس هذه الفتن وهذه المشاكل في العالم، وللأسف كذلك بريطانيا هي تبعتها وهي تابع للسياسات الأمريكية على امتداد التاريخ المعاصر لا سيما منذ أكثر من 6 عقود وهي في هذا المسار.
ماذا عن شهر رمضان سيد حزام؟ هل يمكن التهدئة من جانبكم؟
بالنسبة لمسار عملياتنا العسكرية باستهداف السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بكيان العدو الإسرائيلي أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، فهي مرتبطة بوقف العدوان وفك الحصار عن أهلنا في غزة، وأعتقد هذا مطلب بسيط جدا بالنسبة لأمريكا وبالنسبة لبريطانيا التي أو اللتان تعتبران هما المشغلان الرئيسيان لهذه المعركة ولهذه الحرب ولهذه الجرائم. فبإمكان أمريكا أن توقف عدوان الصهاينة عدوان إسرائيل على أهلنا في غزة سواء في رمضان أو قبل رمضان أو حتى بعد رمضان، وبالتأكيد قواتنا ستتوقف هذا في هذا مسار التصدي للسفن الإسرائيلية. أما في موضوع مواجهة السفن البريطانية والأمريكية فبالتأكيد سيستمر طالما هنالك كان هنالك استهداف على بلدنا، وحق الرد مكفول حتى يستوفى هنالك انتهاك لسيادة البلد، ولا بد أن يمرغ وجه أمريكا في وحل البحر الأحمر والبحر العربي لا سيما وغطرستها كما هو معروف ومحاولتها إشعال الحروب في شرق البلاد وغربها في كل قارات العالم. العالم لم يسلم من شر الولايات المتحدة منذ أن نشأت وطرأت في تلك البقعة الجغرافية، وهي نشأت على جماجم وعلى دماء وعلى ضحايا وعلى أشلاء المستضعفين في هذه الأرض. لذلك بالنسبة لموقفنا من الولايات المتحدة وعملياتنا المستهدفة كذلك للمصالح أو للسفن أو للملاحة الأمريكية والبريطانية، هو سيستمر في إطار حق الرد المشروع والمكفول في القوانين والأعراف الدولية في هذا المسار. نعم.
في السياق، كيف تتابعون الأخبار حول مفاوضات التهدئة ومحادثات وقف إطلاق النار في غزة؟
نحن نتمنى أن يوقف العدوان على أهلنا في غزة، أن يفك الحصار. هنالك حالة من المأساة الكبرى التي قد ربما يشيب لها الرأس، من لم يقتل بالقصف والصواريخ والقنابل الأمريكية في غزة اليوم يموت بالجوع وبالحصار الأمريكي. أمريكا هي من تمارس الضغط على الدول الطوق المحيطة بفلسطين، أمريكا هي من كذلك توجه وتحرر وتدعم بالسلاح وبالذخيرة للجيش الإسرائيلي للاستمرار بهذه المعركة وبهذه الإبادة وبهذه الجرائم. أي مسار للتهدئة، أي مسار للتسوية، أي مسار أقصد لوقف العدوان وفك الحصار عن أهلنا في غزة، فبالتأكيد سيكون يعني سيقابل في الإطار الآخر، لا سيما إذا تلقت الجمهورية اليمنية إشعارات من أشقائنا في فلسطين. فالقوات البحرية اليمنية بل والقوات المسلحة بشكل عام في إطار هذه العمليات هي تحت قيادة أشقائنا في فلسطين في المقاومة الإسلامية بمختلف تشكيلاتها سواء حماس أو الجهاد أو غيرها. فعندما يشعر أو تشعر قواتنا المسلحة بأن هنالك وقف للعدوان وبأن هناك فك للحصار، بالتأكيد سيكون هنالك توقف عن ما أسلف ذكر.
اكتسبتم أيضا شعبية عربية كبيرة وغير مسبوقة بالفعل، وذلك بموقفكم تجاه غزة، فكيف يمكن استثمار كل ذلك؟
نحن نتحرك في هذا المسار وفي هذه العمليات أولا من مبادئنا الدينية وقيمنا الأخلاقية والإنسانية، وكون هذه قضية مشرفة لكل من يتبناها لكل من يقوم فيها. نحن نقول لأشقائنا وإخواننا العرب والمسلمين ما دام هي قضية مشرفة لما لا يكون الكل في صف واحد وفي خندق واحد نصرة لأهلنا وأشقائنا في فلسطين، هؤلاء المستضعفون المظلومون الذي هو شعب أشبه بلازل بالشعب المحاصر. لا نريد أي مكاسب لا في الإطار الشعبي ولا في الإطار السياسي ولا في غيره، لأن هذه القضية لا يمكن القفز عليها أو حتى المساومة فيها أو المزايدة أو المتاجرة فيها، فهي قضية عادلة ومشروعة ومحكة، وهي قضية مظلومين، وهي قضية تخص ليس فقط حتى العالم الإسلامي، تخص المجتمع الإنساني الحر في كل أقطار العالم. هي قضية مشرفة وقضية عادلة وقضية محكة وقضية تشرف كذلك من يتبناها ويقوم إلى جانبها.
هل ما فعلتموه بمناصرة غزة يمكن أن يغير المعادلة بالنسبة لمحادثة السلام الدائمة والتسوية في اليمن؟
بالنسبة في إطارنا الداخلي هو مسار آخر، مسارنا الداخلي فيما بين إخواننا الذين ارتموا في أحضان العدوان، فبالتأكيد كان الشعب اليمني أو كانت القوى السياسية على وشك توقيع اتفاق قبل العدوان بيوم واحد كما صرح بذلك وتحدث بذلك المبعوث الأممي الأسبق جمال بن عمر في حاطته إلى مجلس الأمن بأن الفرقاء السياسيين كادوا أن يوقعوا على اتفاق التسوية قبل شن أو في ليلة شن العدوان. بالنسبة وهناك فرص متاحة لتسوية سياسة وكذلك في الإطار الإقليمي، صحيح هناك عدوان أجنبي خارجي على اليمن وهناك جرائم ارتكبت بحق الشعب اليمني وانتهاك السيادة واحتلال بعض الأراضي اليمنية، وهناك كذلك مناقشة لخارج الطريق يوشك أن ينتهى منها مع السعودية ودول العدوان، وقد يتم التوقيع عنها في القريب العاجل إذا لم تتدخل أمريكا كما هو حالها في إفشال أي مرحلة أو أي مسار للتسوية أو إحلال السلام سواء في اليمن أو خارج اليمن.
من كان له موقف جاء صادما بالنسبة لكم يعني من الطرف الآخر، ومن هو الذي اتخذ موقفا لم تتوقعوه لا سيما بعد موقفكم المناصر تماما لغزة وتنفيذ كل تهديداتكم؟
لم تكن أي مواقف صادمة سواء المتخاذلة أو المؤيدة للقضية الفلسطينية. معروف النفوذ الأمريكي والغطرسة الأمريكية في المنطقة وكذلك استيلائها على القرارات والتوجهات السياسية في كثير من الأقدار العربية للأسف، لذلك ليس شيئا مستغربا أن نلحظ بعض المواقف التي ليست في المستوى المطلوب. وأما بالنسبة للمواقف الإيجابية فهذا شرف لها وشرف لمن يتبناها سواء في إطار محور المقاومة والموانعة كأنظمة كفصائل أو كذلك في إطار كل صوت حر يخرج في العالم سواء في المجتمع العربي الإسلامي أو كذلك في المجتمع الأوروبي حتى داخل الولايات المتحدة، هنالك صوت حر ومرتفع وبدأ يتصاعد اليوم سواء على المسار الشعبي والخروج الجماهيري أو كذلك على مستوى النخب السياسية، وكلها أصوات مرحب بها ونشيد بها ونقدرها ونثمنها. وبالنسبة لأي موقف متخاذل فهذا الشيء يكون ويضاف إلى رصيد أي جهة تتبنى موقف التخاذل أو موقف الخذلان من نصرة مظلومية وقضية سامية وقضية محقة ومشرفة.
هناك من يتهمكم بأنكم مجرد ذراع في يد إيران تحرككم كيفما شاءت، فما ردكم سيد حزام؟
بالنسبة لعلاقتنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي علاقة إخوية ندية وفي إطار القواسم والقواسم المشتركة، لأسينا في نصرة أهلنا في فلسطين وتبني القضية الفلسطينية، وإلى جانبنا كثير من الفصائل العربية والإسلامية في إطار محور المقاومة والممانعة. وبالنسبة لإسطوانة أن هذا الجهة هي تابعة لإيران أو هذا إيران تابعة لهذه الجهة فهي إسطوانة مشروخة، الغرض منها عندما ترددها أمريكا أو أبواك أمريكا أو إسرائيل أو أدواتها أو مطبعيها، الغرض من ذلك هو إفشال أي مواقف موحدة تتبنى القضية الفلسطينية في إطار التفكيك في إطار كذلك إيجاد الصراع. ولن يستغرب الجميع عندما يأتي مرحلة وتتهم كذلك إيران بأنها تتبع أجندات يمنية أو أجندات حوثية كما يحلو للبعض أن يسمي أنصار الله في هذا الاسم، أو أن يتهم كذلك حزب الله أن يتبعنا أو يتهمنا أنها نتبع الحشد الشعب العراقي. ولكننا نحن نقول للعالم بأن يشرفنا علاقتنا بالجمهورية الإسلامية وعلاقة الجمهورية الإسلامية بنا. نحن في إطار علاقات ندية، في إطار تبادل دبلوماسي وتبني للقضايا المشتركة، وكلا في إطار إمكانياته واستطاعته. نحن في مناصرتنا للقضية الفلسطينية نستطيع أن نقدم إلى حد ما إلى مستوى معين، والجمهورية الإسلامية تستطيع أن تقدم إلى مستوى معين. فصائل المقاومة داخل قطاع غزة بالإمكان أن تتقدم وأن كذلك تسهم بمستوى أكبر. أخواننا في حزب الله، في الحشد الشعبي، في الجمهورية العربية السورية، في أي فصيل أو أي دولة أو أي مكون عربي أو إسلامي أو حتى من المجتمع الإنساني الحر يتبنى هذه القضية، فهذا موقف مشرف له، ولا يمكن أن ينغاض أن يكون هنالك صوت من هنا وصوت من هناك ينعته بهذه التسميات وبالتبعية لهذا الطرف أو لذاك، ولا غرابة في ذلك. فنحن نعيش حالة الصراع والعدام مع الولايات المتحدة، وهي من تهيمن وتسيطر على كثير من الأنظمة للأسف، وكذلك تبسط احتلالها العسكري المباشر لا سيما في منطقتنا العربية والإسلامية. هنالك أكثر من 42 قاعدة عسكرية أمريكية غير القواعد العائمة في أكثر من 32 دولة عربية وإسلامية، فهي من تعتدي وهي من تحتل وهي من تهيمن وتسيطر وتقود كثير من الأطر السياسية بالتبعية والتبعية المطلقة. وليس الجمهورية الإسلامية التي هي في إطارها الجغرافي وهي أصيل في المنطقة، وليست طارئة كالولايات المتحدة التي قطعت آلاف الأميال لتأتي إلى المنطقة من أجل تعتدي على هذا البلد أو تقدم الحماية لمن يقتل الأطفال والنساء في غزة.
إذن هل يفهم من كل ذلك أن قرارات التصعيد مع الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها في أيديكم وحدكم؟
بالنسبة لحق الرد المكفول للجمهورية اليمنية في مواجهة واستهداف السفن الإسرائيلية البريطانية، فهو قرار سيادي يمني خالص، يعني 100%. وبالنسبة كذلك حتى لمناصرة أهلنا في غزة، هو قرار يمني وفي إطار الخيارات اليمنية البحتة، ولكن هنالك تنسيق في إطار المحور لا سيما في نصرة أهلنا في غزة.
وكيف لكم بالسلاح سيد حزام وكذلك الدعم اللوجستي، كيف تحصلون على كل هذا؟
طبعا هنالك يعني فئات للسلاح اليمني. هنالك السلاح الشعب اليمني كما هو معروف من الثمانينات والتسعينات وما قبل ذلك حتى من الستينات، وهو يمتلك كثير من المخزون العسكري السلاح الاعتيادي، أكثر من 100 مليون قطعة عسكرية بحسب الإحصاءات الدولية إلى التسعينيات. الشعب اليمني بمختلف فئاته وشرائحه يمتلك السلاح وبمختلف جغرافيته، ويتقن ويجيد استخدام السلاح. بالنسبة للسلاح الاستراتيجي الحديث اليوم لا سيما سلاح الجيل الرابع والخامس، وهي صواريخ الكروز والطيران المسير ومختلف أسلحة البحرية وكذلك الصاروخية البالستية وغيرها، فلله الحمد الشعب اليمني تمكن من اكتساب التقنيات التصنيعية لهذا السلاح، وهو اليوم ينتج بمختلف الأنواع، ولم يعد هنالك يعني شيء نقوله في إطار معامل تصنيع، ولكن هنالك خطوط إنتاج لهذا السلاح وبكميات كبيرة. من اليوم الشعب اليمني والجيش اليمني ينتج من طلقة المسدس إلى الصاروخ البالستي والكروز والطيران المسير بمختلف أنواعه، إضافة إلى الأسلحة النوعية للدفاعات الجوية وكذلك البحرية، من الغواصات المسيرة، من الزوارق المسيرة، من الزوارق المأهولة، من مختلف الأصناف والأنواع التي بيحتاجها الشعب اليمني للدفاع عن سيادة بلده، عن كرامة أبنائه، وعن حياة وبقاء الشعب أبناء الشعب اليمني. لا سيما وهنالك تهديد وجودي من قبل الولايات المتحدة، وكما رأينا وشاهدنا أن هناك كثير من دول العالم استهدفت ولا زالت تستهدف وتستضعف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك هذا السلاح هو في إطار دفاعي وكذلك موجه لنشر السلام وتأمين كذلك خطوط الملاحة. وكما هو ملاحظ ومتبع خلال السنوات الماضية بأن القوات البحرية اليمنية ساهمت إسهاما كبير جدا في تأمين وسلامة الملاحة الدولية سواء في البحر الأحمر أو في خليج عدن والبحر العربي.
هناك أيضا من يتساءل كيف يتأتى لأنصار الله أن يحصلوا على سلاح دون إمداد إيران؟
هذا هو ما أكدناه ونؤكده بأن هنالك مسارات تصنيعية كبيرة جدا وواسعة على مختلف الأشكال، ليس في إطار التصنيع التقليدي للقطع المتوسطة حتى الثقيلة لا، ولكن على مستوى الأسلحة والتقنيات التكنولوجية التصنيعية والأسلحة سواء التكتيكية والاستراتيجية في مختلف الأصناف والأنواع، وهنالك قد ربما أصناف لم تنتج أو لم تستخدم كذلك في كثير من دول العالم. اليمن هي أول من استخدم الصواريخ البالستية البحرية واستهدف بها وأصابت بدقة عالية وبسرعات كبيرة جدا وبمديات طويلة وبقوة تدميرية كبيرة، واستهدفت وآخرها السفينة البريطانية التي أغرقت، وبالتأكيد ما ستشهده المرحلة المقبلة ستشهد مفاجآت كبيرة جدا ربما لم تخطر على بال الأمريكي والبريطاني. هنالك مسار متصاعد ومتسارع من عملية تطوير القدرات العسكرية بما فيها تلك القدرات التي تتجاوز المنظومات الدفاعية المتطورة الأمريكية والغربية.
يعني في السياق وبالنسبة لتسليح أنصار الله، رأينا كيف لحركة حماس التقدم وتصنيع أسلحة محلية أربكت إسرائيل والولايات المتحدة، يعني هنا وكما تفضلتم سيد حزام، هل نستطيع القول بأريحية إن أنصار الله أيضا يقومون بتصنيع وتطوير أسلحة محلية بالفعل وكافية بحيث لا يعتمدون أو يحتاجون إلى أي مصدر خارجي للسلاح؟
نحن في الإطار الشامل نحن ننتج كما أسلفت من طلقة المسدس إلى الصاروخ البالستي والمجنح والمسيرات بمختلف أنواعها، وفي حال أن احتاجت اليمن سواء للاستيراد أو للتصدير فهذا متاح وحق لها، فهي دولة اعتبارية ودولة ذات سيادة، وليس من حق الولايات المتحدة أن تمنع عن هذه الدولة وسائل الدفاع أو أن تمنع عن هذه الدولة كذلك تصدير سلاحها وتصدير إنتاجاتها. والتسلط الأمريكي هو ظاهر في هذا المسار، وكأن هنالك تهمة عندما يمتلك أي شعب من الشعوب أو أي دولة من الدول إمكانياتها العسكرية وقدراتها العسكرية حتى تظل حديثة للحماية الأمريكية والسيطرة الأمريكية. كذلك أخواننا وأشقانا في حماس أو في الجهاد نعم ينتجون بعض الأسلحة لا سيما في الجانب الصاروخي المتوسط أو يعني الشيء يعني الذي يستخدم والذي لا بأس به، لكن مقارنة بما تنتجه الجمهورية اليمنية، الجيش اليمني هو من أقدم الجيوش في المنطقة، وهنالك إرث عسكري يمني ليس في الإطار فقط 9 سنوات. صحيح هنالك تطوير للقدرات العسكرية خلال 9 سنوات، وهنالك دخول في مجال التصنيع العسكري لا سيما التقنيات الحديثة والمتطورة والتي تواكب المرحلة وتواكب كذلك العصر، ولكن كذلك هنالك إرث عسكري في إطار القوى البشرية المؤهلة والمدربة خلال 10 سنوات للجيش اليمني، وهنالك كذلك كان هنالك إرث في بعض القوى الصاروخية التي تم تطويرها مؤخرا، وكذلك بعض الإمكانيات والقدرات العسكرية التي هي وإن كانت بعضها تعتبر من مخلفات الحرب العالمية الثانية، ولكن جرى تطوير كثير منها في زخم وفي إطار مرحلة التحديث والتصنيع الجديد.
وفيما يتعلق بمسألة أخرى سيد حزام، تعرضت شبكات اتصال عالمية لانقطاع، وأيضا موقع فيسبوك وخدمات عالمية أخرى، وأشارت أصابع الاتهام إليكم في قطع كابلات إنترنت في البحر الأحمر، كيف تردون؟
هذه مجرد اتهامات وفزاعات تحاول أمريكا، طبعا حاولت أن تثير هذه البلبلة إعلاميا قبل حوالي شهر من استهدافها هي لكابلات وخطوط الإنترنت. القوة البحرية اليمنية مساهمة إسهاما كبيرا وفاعلا في تأمين سواء خطوط وكابلات الإنترنت أو كذلك خطوط الملاحة الدولية خلال سنوات، وليس من حتى الشيء المعقول ولا المنطقي أن يكون هذا الخراب أو التخريب ساطر عن الجمهورية اليمنية الذي هي بالتأكيد ستتضرر من هذا المسار، ولكن الولايات المتحدة استبقت هذا الحدث بإشاعة هذا الأخبار وبإشاعة هذه الاتهامات، ثم مارست كذلك المسار التخريبي لكي تجلب تعاطف معها وكذلك تحرض على الجمهورية اليمنية وكذلك تثير الرأي العام الدولي والعالمي على مواقف الشعب اليمني المساندة لأهلنا في غزة، وهو مردود عليها. هي معروفة بمسارها الإفسادي التخريبي، ليس فقط في مجال الإنترنت ولا في مجال حتى الملاحة الدولية، ولكن كل مسار تخريبي إفسادي في العالم وراءه الولايات المتحدة، بدءا من موضوع المناخ وموضوع التلوث الجوي والهوائي، وصولا إلى النفايات النووية في مختلف أنحاء العالم، وصولا كذلك إلى هذه المسارات الإفسادية التخريبية التي تمارسها في منطقتنا اليوم، وتحاول أن تدعي وتتهم ذلك الطرف وذلك الطرف لكي تحظى كذلك بدعم وتحظى بتحالفات، لا سيما بعد أن فشلت في حشد الدول الأوروبية وكذلك دول العالم، يعني يكونوا إلى جانبها في معركتها المساندة للكيان الإسرائيلي.
ما هي الرسالة التي تود إرسالها إلى العالم العربي والإسلامي مع هذه المواقف التي يصفها الشارع العربي وغير قليل من المتابعين بالمتخاذلة؟
نحن نتمنى من أشقائنا العرب وإخواننا المسلمين في بشكل عام أن يتبنوا هذه القضية، هي قضية محقة ومشرفة وإنسانية. الشعب الفلسطيني والأخوة في فلسطين هم الجبهة ورأس الحرب والجبهة المتقدمة، وفي حال لا قدر الله انهارت هذه الجبهة، فالدور سيكون على دول الطوب، على السعودية، على مصر، على الأردن، على لبنان، على سوريا، وكذلك هلم جرة. هنالك مشاريع توسعية صهيونية إسرائيلية تقودها وتدعمها وتعزها الولايات المتحدة التي تعتبر إسرائيل قاعدة كذلك عسكرية متقدمة لها في المنطقة، وتعتبرها في إطار البروباغندا جانب نفعي ومصلحي لها، وما تقدمه كذلك هي في إطار خدماتها سواء اللوجستية العسكرية والأمنية الاستخباراتية أو كذلك الاقتصادية، وفي إطار هيمنة وإذلال الشعوب المحيطة والدول المحيطة. ولذلك الموقف المشرف والموقف المحق والموقف كذلك الطبيعي لإخواننا العرب أن يكونوا إلى جانب القضية الفلسطينية، لو لم يكن إلا في إطارها الإنساني، في إطارها الـ يعني الـ الطبيعي. اليوم هنالك مجاعة، هنالك الآلاف يموتون جوعا للأسف، وهنالك من يأتي ليسقط هنا أو هناك بعض المساعدات تذر للرماد على العيون. هنالك أكثر من 2 مليون إنسان في هذا القطاع المحصور والمحاصر والذي يستدعي تحرك عاجل، وهنالك كذلك اختلاف في الموازين وفي المعايير. عندما نلحظ ما يحصل في أوكرانيا من دعم أمريكي غربي سواء بالسلاح أو بالغذاء، بل حتى دعم عربي للأسف مع أوكرانيا، بينما هنالك الشعب يباد، شعب يموت، شعب يجتمع الآلاف من أجل كيس طحين ينزل من الجو، ثم يأتي الإسرائيلي ليقتل المئات ممن هم يتضورون جوع. هذه قضية إنسانية، قضية عادلة، قضية مشرفة، قضية تنعكس على الداخل العربي وعلى داخل الشعوب العربية، بل على داخل الأنظمة العربية في صالح الإيجابي. أمريكا لا يمكن الركون عليها. أمريكا هنالك تجارب من التاريخ المعاصر بأن أمريكا بالإمكان أن تخذل حلفائها، أن تخذل كذلك من تورطوا بالمؤامرات على شعوب منطقتهم، بل حتى على شعوبهم، وهنالك تجارب كثيرة. لذلك الخيار الأصوب والمحق هو أن نكون جميعا صفا واحدا وفي إطار الممكن والمتاح مع هذه القضية العادلة والقضية المشرفة، قضية أهلنا في فلسطين بشكل عام وأهلنا في غزة، لا سيما هنالك مظلومية وعدوان مستمر بشكل خاص.
ما تأثير كل هذه المواقف والأوضاع والأحداث على أنصار الله؟ هل يشعرون الآن بالضغط أم بقوة أكبر من ذي قبل؟ وكيف تصرفون؟
في حال استمر العدوان والحصار على أهلنا في غزة، هنالك خطوات تصاعدية تحدث بها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وهنالك مفاجآت في الجانب العسكري في هذا السياق، سواء ما يتعلق بالكيان الإسرائيلي وفي عمقه وفي مصالحه، وفيما يتعلق كذلك بالدول المساندة للكيان الإسرائيلي والمشاركة بقتل أهلنا في غزة، وهي أمريكا وبريطانيا ومن سيكون إلى جانبهم. وبالتأكيد المرحلة المقبلة ستكون حاملة بالمفاجآت الكبيرة في هذا المسار، ونحن كل ما نهدف إليه هو وقف العدوان وفك الحصار عن أهلنا في غزة، وبالتأكيد مفتاح أي حل هو هناك في غزة.
مع انتهاء الحرب على غزة، هل ننتظر مثلا اتفاق سلام قادما في اليمن؟
نحن نتمنى ذلك، لا سيما والطرف الآخر هو مرتهن للأسف إلى بعض الدول الإقليمية وللولايات المتحدة الأمريكية، وكما هو ملاحظ أن أي بوادر سلام يوصل إليها اليمنيين سواء بوساطة إقليمية من الأخوة في سلطنة عمان أو كذلك بوساطة دولية وأممية، نلحظ حراك نشط للسفير الأمريكي والبريطاني يحرض ويحاول أن يفشل أي مسار، لكن مع ذلك لازلنا معلقين آمال على الوساطة العمانية وكذلك الوساطة الأممية في إطار رحلة السلام، وأيدينا مفتوحة للسلام العادل والمشرف، للسلام الذي يضمن كرامة الشعب اليمني واستقلال بلده وسيادته، وهذا هو مطلب كل إنسان يمني حر في هذا البلد.
وبالحديث كذلك عن انتهاء الحرب على غزة، إذا حدث وانتهت الحرب بالفعل، حينها كيف ترى مستقبل أنصار الله بعد انتهاء الحرب؟
طبعا عندما نتحدث عن أنصار الله، أنصار الله هو مكون أصيل من مكونات الشعب اليمني، ولكن الحديث الآن يدور في إطار المواقف العامة بالنسبة للقضية الفلسطينية، هو في إطار الشعب اليمني ككل، حتى بما فيهم الأطراف المرتهنة لدول العدوان، باستثناء قد ربما 4 أو 5 أفراد، أو قد ربما لا 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 يصلون إلى عدد أصابع اليد هؤلاء الذين بالفعل ارتباطهم وثيق من قبل بالصهيونية العالمية، وهنالك مواقف كذلك ظهرت للعلن ومواقف لم تظهر أو لا زالت تحت إطار الطاولة. أما مواقف الشعب اليمني ككل هو مواقف مساندة ومؤازرة لقضية فلسطين، وأن تحصل المواقف في إطار أنصار الله أو بأن هذه هي أنصار الله فهذا غير صحيح، هذه موقف الشعب اليمني. وبالنسبة لمستقبل أي طرف سياسي أو مجتمعي في اليمن، فبالتأكيد هو في إطار الجمهورية اليمنية وفي إطار الشعب اليمني.
في هذا الإطار، كيف ترى مستقبل العالم العربي أجمع بعد انتهاء الحرب ضد غزة؟
نحن نؤمل ولدينا الأمل الكبير بأن غزة ستخرج منتصرة رغم المأساة ورغم الشهداء والعدد الكبير ورغم الدمار، ولكن منتصرة بإرادتها ومنتصرة بإذن الله بكسر هيبة وهيمنة وهيلمان أمريكا وبريطانيا وإسرائيل. إسرائيل رسمت لها أهداف وباركت تلك الأهداف الولايات المتحدة، وها هي تتلاشى تلك الأهداف، كان أهدافها وسقفها مرتفع جدا، وتصدعت تلك الأهداف وانهارت أمام صمود الشعب الفلسطيني ممثلة بحركات المقاومة وكذلك بصبر وجلد وتحمل الشعب الفلسطيني الذي يواجه آلة إجرام دولية كبيرة، يعني أعظم وأكبر دولة من حيث الجانب العسكري في المنطقة، الكيان الإسرائيلي المدعوم بجسر جوي أمريكي بريطاني ألماني غربي بشكل كبير، وهو يعني يحاول يعني يترنح ويحاول أن يسقط أمام مواجهة بعض الفصائل الفلسطينية المتشبثة بإيمانها بالله وثقة بعدالة قضيتها وبأرضها وبشعبها، وهذا كذلك الالتفات الشعبي الكبير حول المقاومة ينم كذلك ويؤشر على المستقبل الواعد لإخواننا في فلسطين بشكل عام من النهر إلى البحر، أو كذلك أهلنا في غزة الذين يتعرضون اليوم لهذا العدوان ولهذه الهجمة.
كيف ترى أيضا مستقبل فلسطين وإسرائيل بعد هذه الحرب؟
مستقبل إسرائيل أو الكيان الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر بالتأكيد هو في حالة تراجع أو حالة تراشي، وكل إسرائيلي صهيوني أو كذلك متدين أو كذلك علماني يعرف يقينا بأن مستقبل هذا الكيان هو إلى التلاشي وإلى الانهيار، وهو عبارة عن استجلاب لقطيع من مختلف أصقاع العالم إلى أرض عربية إسلامية، إلى جزء من هذا الإطار الجغرافي والإطار المجتمعي لمنطقتنا، هي أو هؤلاء محتلين ولا بقاء لهم. وكما نلاحظ اليوم حالة الحجرة العكسية تنم كذلك عن مستقبل هذه هذا الكيان. الارتباط المستوطنين هو ارتباط بدولهم الأصلية، وإن لم يكن لبعض ارتباط أو بقى ارتباط بالمنطقة والدولة التي جاء منه أبوه أو جده، فبالتأكيد ستكون وجهتهم هي الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية الذين بالتأكيد عانوا منهم في الماضي ويجب أن يعودوا إليهم لا سيما وهذه الأرض ليست أرضهم، هي أرض أبنائها قتلوا، أبنائها شردوا ونزحوا في مختلف أقطاع العالم وفي الداخل الفلسطيني وكذلك العربي، هي أرض كذلك مغتصبة ومسلوبة من أبنائها. وهذا هو بالنسبة لنا موقفنا الدائم، وهو موقف محق، موقف كذلك ليس فقط في إطار القضية الفلسطينية، أي شعب محتل، أي شعب مستعمر يجب أن يتحرر، يجب أن يعان ويجب أن يسند حتى تحريره. وبالتأكيد أملنا بالله سبحانه وتعالى كبير وبإخواننا في إطار فصائل المقاومة والشعب الفلسطيني وفي إطار كل من يتبنى هذه المواقف العادلة والمحقة وهي مشروعة.
سيد حزام، حتى هذه اللحظة إلى أي مدى كانت الانعكاسات لما يحدث وكيف أثرت الحرب في غزة على اليمن، وهل بالفعل حولت الأنظار عن قضية اليمن والمعاناة التي يشهدها اليمنيون؟
بالتأكيد في موضوع التكالب الدولي وفي موضوع استخدام الطائرات الـ F-16 والـ F-15 والـ F-35 والأم القنابل والقنابل الذكية والعنقودية والإجرام الأمريكي الفظ والبشع، اليمن عانت 9 سنوات في هذا المسار. اللهم بس فقط أن تختلف القضية الفلسطينية بأن هناك احتلال جاثم، احتلال أصبح يشكل أشبه بدولة، أشبه بكيان، وهذا بالتأكيد هو مآله الانهيار. فهنالك استعمار حصل في اليمن لأكثر من 129 عام من قبل بريطانيا وفي الأخير انتهى، بينما الكيان الإسرائيلي أو تلك القطعان المستجلبة من أوروبا ومن كثير من المناطق لهم ما يقارب من 75 عام، وبالتأكيد المآل هو مآل يعني التحرير ومآل الانعتاق. وبالتأكيد كل مطالب محقة وراها فراج وراها انتصار إن شاء الله.
أخيرا، هل من رسالة تود أن توجهها سيد حزام؟ وإذا كان فلمن وماذا تريد أن تقول عبرها؟
رسالتنا هي للعالم الإنساني الحر، يجب أن لا ينظر بعين عوراء، بعين واحدة. الحرية لا تجزأ، حقوق الإنسان لا يمكن أن يكون هنالك بها مساومة أو هنالك تجزئة أو هنالك معايير مختلفة. ما يشهده ويعانيه أهلنا في غزة هي جرائم إبادة، جرائم ضد الإنسانية، جرائم بشعة. عشرات الآلاف من النساء والأطفال قتلوا وهم أبرياء مدنيين، وليس صحيحا ما تروجه أمريكا لأن لا يوجد مدنيين قتلوا ولا يوجد تعمد إسرائيلي في قتل المدنيين. من يقصد بالأحزمة النارية ويبيد أحياء سكنية بشكل عام ويستقصد لقتل المدنيين، فما يسكن داخل تلك المنازل وتلك الأحياء هم المدنيين. فلذلك هذه الجرائم مركبة، لا سيما عندما نضيف إليها الفيتو الأمريكي والتسليح الأمريكي والمواقف الأمريكية المساندة لاستمرار هذه الجرائم. لذلك على العالم الحر والعالم الإنساني أن يتحرك، أن ينتفض، أن يقول كلمة الحد. كذلك ندعو أهلنا إخواننا في العالم العربي والإنساني إلى التحرك في إطار الممكن والمتاح. الشعوب التي تستطيع أن تتحرك في مسار المظاهرات والمسيرات والتعبير عن صوتها فلتتحرك. الشعوب المغلوبة والمقهورة التي لا تستطيع أن تتحرك عليها بمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية التي هي كذلك الممول وهي المحرك للعجلة العسكرية والتسليحية لهذا الكيان الذي يقصف ويضرب ويقتل ويدمر ويفجر. فلذلك المعول على الجميع التحرك في هذا المسار، لا سيما وهنالك قضية عادلة وقضية مشرفة بالنسبة لنا نحن في الشعب اليمني. نحن ملزمون أمام الله سبحانه وتعالى بمقتضيات القرآن الكريم وبمقتضيات كذلك الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والإنسانية أن نكون جنبا إلى جنب ومساندين لأهلنا في غزة بكل ما أوتينا من قوة بكل ما أوتينا من إمكانيات، ليس فقط في المسار العسكري، فهنالك تحرك شعبي كبير جدا في اليمن من خلال جمع التبرعات رغم شحة الإمكانيات والظروف الصعبة والمعاناة التي تسببت بها الولايات المتحدة ودول العدوان على الشعب اليمني خلال 9 سنوات، ولكن هنالك حراك على مختلف المسارات والمستويات وما المسيرات المليونية التي تشهدها سواء العاصمة صنعاء أو 102 من عواصم المحافظات والمديريات والمناطق اليمنية في كل يوم جمعة، إلا تعبيرا عن أصالة وعن مشروعية وعن تقدير الشعب اليمني وتشريفهم لهذه القضية العادلة والمحقة. وكذلك هنالك مسارات أخرى في إطار حالة التعبئة العامة، وهنالك مئات الآلاف من أبناء الشعب اليمني من التحقوا بدورات عسكرية في إطار التعبئة لمرحلة قادمة تصعيدية قد ربما يلتحم أبناء الشعب اليمني فيها بإخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين ذودا عن حياض تلك الأراضي المقدسة والأراضي الفلسطينية العربية التي هي قضية كل إنسان عربي مسلم حر في هذا العالم. وشكرا لكم، وكذلك نثمن جهود كل صوت حر في هذا العالم سواء إذاعة سبوتنيك أو كذلك كل الإذاعات التي تتبنى مظلومية وإيصال الرسالة الواضحة والحقيقية لأي قضية محقة وعادلة في العالم.
في ختام هذا الحوار شكرا جزيلا، كل التقدير والامتنان للسيد حزام الأسد عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله، شكرا جزيلا لك سيدي. أيضا الشكر موصول لحضراتكم مستمعينا الكرام، ونحن عبر راديو سبوتنيك نواصل تقديم هذه الحلقة، ولمزيد من المتابعة في الموضوع ذاته نتحدث إلى السيد منصور صالح المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن. أهلا بك سيد منصور. في البداية، كيف هي الأوضاع المعيشية في اليمن مع نزاع جديد مع قوى عالمية تضرب بلا هوادة كما تعلم؟
رمضان كريم على الجميع. الأوضاع في اليمن وفي الجنوب تحديدا تزداد سوءا، وتتفاقم المعاناة الإنسانية يوما إلى آخر في ظل تعقيدات متعددة الوجوه والجوانب، منها الانهيار العملة وعجز الدولة عن إجراء معالجات اقتصادية تنتشر المواطن في اليمن والجنوب من الأوضاع الاقتصادية الصعبة للغاية، المعاناة الإنسانية ازدادت في شكل كبير، تدهور العملة انعكس في غلاء فاحش على مختلف متطلبات الحياة المعيشية، وأيضا حالة الحصار شبه الاقتصادي شبه المطبق على البلد، توقف الصادرات النفطية، توقف الصادرات الأخرى، انعدام كل وسائل الدخل لدى المواطن. إلى ذلك ساهمت الأوضاع الناشئة في منطقة البحر الأحمر والتي تسببت فيها جماعة الحوثي في زيادة معاناة المواطنين وإلحاق معاناة أخرى، خاصة إذا ما والجميع يعلم بأنه اليمن والجنوب تعتمد في معيشتها على الواردات الخارجية بما يزيد عن نسبة 90%، كما تعتمد أيضا على المساعدات ومساعدة المنظمات الدولية، وكل هذا إما توقف كالمساعدات وأما تضاعفت أسعاره بفعل زيادة تكلفة نقل البضائع بنسبة تفوق 300%، وكلها أعباء إضافية ألحقت بالسكان المحليين.
وكما ذكرتم سيد منصور، كيف يتعامل المسؤولون في الجنوب مع كل هذه التحديات السياسية والإنسانية والاقتصادية؟
للأسف كما قلنا هناك تعقيدات كبيرة. هناك خلال السنوات الماضية كان الملف الإنساني ملف سياسي بامتياز يمارس بحق شعب الجنوب، كانت سيئة ومحاولات التركيز كان العمل بالخدمات ملف الخدمات وخاصة الكهرباء والمياه كان إدخال الناس في دوامة الانشغال في حياتهم اليومية هو هدف لدى الحكومات المتعاقبة ولدى السلطات المتعاقبة في رغبة أو بهدف الوصول لشعب الجنوب وإشغاله عن تطلعاته السياسية. هذا الملف الإنساني استخدم بشكل لا إنساني في فترات سابقة وألحق أضرارا كبيرة بشعب الجنوب. كان السلطات المتعاقبة تهدف إلى أن تدفع بشعب الجنوب أولا للانشغال في متطلبات معيشته المعيشة اليومية، وثانيا بهدف إضعاف الحاضنة الشعبية للمجلس الانتقالي الجنوبي الحامل الأساسي لقضية الشعب الجنوب. هذا كان في فترات ماضية. في الفترات اللاحقة تصاعدت الأمور بحيث أنه تداخلت مسألة الغايات والأهداف السياسية لدى بعض القوى اليمنية التي للأسف اليوم هي جزء من الحكومة والشرعية مع أسباب ومع أزمات اقتصادية طاحنة ومتلاحقة اليوم، إضافة إلى الفشل الإداري والفساد والدولة العميقة التي تعمت بالبلد منذ ما يزيد عن 30 عام هي فترة ما سميها بالوحدة، يضاف إليها أنه هناك أيضا ظروف اقتصادية وتعليلات اقتصادية كبيرة ربما هي ليس مقدور السلطة الحالية أن توجد لها حلولا سحرية. الوضع الاقتصادي البلد في حالة حرب منذ 9 سنوات أو 10 سنوات، توقف الصادرات، الحوثيون ماتوا يعبثون في البر والبحر في ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي. الجنوب اليمن كان يعتمد على الصادرات الجنوبية من النفط والغاز، هذه توقفت. أيضا الثروة السمكية وصادراتها توقفت. الموانئ شبه معطلة في فعل ظروف خارجية وداخلية، كذلك المنافذ البرية التي تشكل مصدر مهم من مصادر الدخل القومي اصبحت تنهب لدى قوى الفساد، ورغم كل محاولات اصلاح هذه الاختلالات في هذه الجوانب الا انه كل هذه المحاولات باءت بالفشل بفعل تغول الفساد المستشري في مفاصل الدولة ومؤسساتها العسكرية والمدنية. ومع ذلك هناك محاولات وهناك جهود تبذل لكنها تظل قاصرة على أن تحسن من أوضاع ومن معيشة الناس التي وصلت إلى مرحلة من السوء غير مسبوقة. وهناك من يعتقد خاصة لدى القوى بعض القوى اليمنية الشريكة في الحكومة لأن هذا وسيلة ناجحة لتعطيل المشروع الجنوبي على حساب زيادة معاناة شعبه، وهي أيضا معاناة تمتد إلى الداخل اليمني بفعل الفساد والفشل وعدم قدرة جماعة الحوثي على أن تنهض بما هو عليها من مسؤوليات في إطار مناطق سيطرتها وهروبها إلى الأمام بالاستمرار في المعارك العسكرية وفتح الجبهات ليس بعد الداخل ولكن أيضا حتى مع الخارج.
يعني مع كل هذه المشكلات والموارد المعطلة في الجنوب، كيف تدار الأزمة لديكم حتى هذه اللحظة؟
هناك جهود تبذل في محاولة لتعزيز موارد الدولة، هناك أيضا جهود تبذل لمحاربة الفساد، هناك تبذل أيضا جهود من قبل قيادات في مجلس القيادة الرئاسي وخاصة موكلي المجلس الانتقالي الجنوبي في مجلس القيادة الرئاسي لتحريك عجلة التنمية لتشغيل المؤسسات التي تشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني كمصافي عدن كميناء عدن، العمل على اصلاح بعض الاختلالات او الاختلالات الكبيره في المنافذ البريه، كذلك هي ايضا هناك جهود للحكومه وتحركات جيده لرئيس الحكومه الجديد، نتمنى ان تسهم في اصلاح هذه الاختلالات، لكن تظل المساله اكبر من اي جهد في ظل المعاناه الكبيره، في ظل الانهيار الحاد في قيمة العملة المحلية التي وصلت اليوم إلى ما يزيد عن 1650 ريالا للدولار الواحد، وهذا مبلغ كبير. أيضا هناك حاجة كبيرة وهناك مطالبات من ممثلي المجلس الجنوبي في الحكومة وفي مجلس القيادة لرفع الحد الأدنى للأجور. الحد الأدنى اليوم لا يصل، ربما لا يتجاوز 20 دولارا للفرد، وهذه لا تكفي لتغطية احتياجات يوم واحد للمواطن في الجنوب وفي أيضا كذلك في محافظات اليمن. هناك حاجة ملحة لتدخل دولي المعالجة الدولية لتمكين أبناء الجنوب الاستفادة من مواردهم ومن ثرواتهم، وهي كفيلة بأن تحقق ليس الاكتفاء الذاتي ولكن حالة من الرخاء لشعب الجنوب وأيضا لأهلنا في الشمال اليمني.
هل هذه الجهود اتسمت بمنحة خاص بسبب شهر رمضان؟
لا، هي جهود سابقة. الاستشعار بحجم الخطر وأيضا بحجم المعاناة هي ربما أمر يطرحه المجلس الانتقالي الجنوبي منذ سنوات، وهو سمق أن طالب بإصلاحات في المؤسسات السيادية كالبنك المركزي، كإنشاء المجلس، مطالبات بإنشاء على تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى، الإصلاح على تشكيل مصلحة المؤسسات السيادية وكالضرائب والجمارك والاستفادة من مواردها التي تذهب وتهدر في مصارف فساد معروفة في السنوات الماضية. هذه كل الجهود للأسف كان هناك من يعمل على تعطيلها حتى في حالة صدور القرارات. مثلا البنك المركزي اليمني كان إصرار المجلس كبيرا على إعادة تشكيله خلال الفترة الماضية، ولكن حتى بعد إعادة تشكيل إدارة جديدة للبنك ما زال الفساد يأخذ فيه، وما زالت أيضا المؤسسات الأخرى تتحكم فيها الدولة العميقة التي تسيطر على البلد وتعبث بموارده بشكل مروع للغاية.
وهل بالفعل ترون أنه سيد منصور قد نسي الجنوب وهمشت قضيته ومشاكله بسبب الأحداث الراهنة وحرب غزة وتوترات البحر الأحمر؟ وعلى الجانب الآخر، هل يمكن أن تستمر هذه الأوضاع هكذا لفترة طويلة؟ ومن الممكن أن يتحملها اليمن الذي يعاني بالأصل كثيرا ومنذ سنوات، ويتحملها أيضا اليمنيون؟
قضية الجنوب قضية عصية على التجاوز وعصية على النسيان، لا تستطيع أي قوة إن كانت أن تتجاوزها أو أن تقفز عليها، وواهم من يعتقد أن بإمكانه أن يسلق حلولا تتجاوز هذه القضية أو أن يحقق سلاما بعيدا عن تحقيق السلام أولا لشعب الجنوب. ندرك بأن هناك محاولات للقفز وأنه هناك محاولات للتذاكي في التعامل مع هذه القضية، لكننا نؤكد بأنه كل ذلك لا يعني سوى المزيد من المواصلة، المزيد من التعطيل، المزيد من ترحيل الأزمات الذي لا يخدم الجميع، لا يخدم شعب الجنوب ولا يخدم الأشقاء في اليمن الشقيق، والذين نعتقد بأنهم ينبغي أن ينشغلوا بالأزمات الداخلية، وأن تكون هي الحامي والضامن للاستقرار ولسلامة الملاحة الدولية في هذه المنطقة الحساسة من العالم.
في ختام هذا الحوار نتوجه بالشكر الجزيل للسيد منصور صالح المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن. الشكر كذلك لحضراتكم مستمعينا الكرام، كنتم معنا وشرفنا بصحبتكم في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك. نراكم دائما على خير، كونوا في أمان وسلام.